بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
إمام تقي الدين الهلالي في نسختها الثالثة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية نبدأ مع الشيخ حامد الهنيبي باب التوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذه المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول، وأن يمتعنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بما رزقنا سبحانه من الإيمان به والتصديق بكتابه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه على الطريق الصحيح المستقيم، لا نحيد عن ذلك، ونكون كما أمر ربنا سبحانه وتعالى من التمسك بالتوحيد وبالسنة والسير على ذلك إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مغيرين ولا ناكصين على أعقابنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. فمرحبا بكم في هذه المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد لساني وأقوالي، وأن يسدد أسماعكم وأفهامكم لسماع ما فيه الخير لي ولكم إن شاء الله في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. نشرع بحول الله سبحانه وتعالى في كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، والذي اختصره الإمام المنذري وعاد ترتيبه ترتيبا فيما ظهر له وحسن ذلك وجوده رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، يعني كتاب التوبة، فيه أحاديث عظيمة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين شأن التوبة ومنزلتها ومحبة الله عز وجل لها، وفي ذلك إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس قد غفل غفلة شديدة عن النظر في ما يتعلق بإصلاح القلب. والعبد المؤمن يعلم أن أصل الصلاح في دينه هو في إصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فصلاح ظاهرك مبني على صلاح باطنك، وإذا علمت هذا المعنى تعلم أن مدار التوحيد وصحة التوحيد هو على هذه القضية المهمة، ألا وهي صلاح القلب. فلا يستقيم توحيد العبد استقامة صحيحة، إلا باستقامة قلبه استقامة صحيحة. وهذا أدلته كثيرة من القرآن ومن السنة قد جاءت في أوضح بيان. ولعل من أشهر ما تعرفونه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث صفات أو ثلاثة أشياء إذا وجدت في العبد وجد عندها حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. فأولها قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة كما تعلمون بارك الله فيكم هي عبادة قلبية، محبة الله ومحبة الرسول عبادة قلبية، وهي أصل التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العبد لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا وفي قلبه شيء من محبة الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كانت تلك عبادة صحيحة لله. نشعر إن شاء الله بالمقصود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب في الأمر بالتوبة. عن أبي بردة قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
نعم. قال رحمه الله: كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. هذا الكتاب، وأول من باب الفائدة، كتب الحديث المسندة تقسم غالبا إلى كتب في داخلها، الكتاب يقسم إلى كتب، وهذه الكتب تقسم إلى أبواب، تقسم إلى أبواب، وقد تقسم الأبواب أحيانا إلى فصول، قد تقسم الأبواب أحيانا إلى فصول، وهذا غالبا يكون خارج كتب الحديث. وقد تقسم الفصول إلى مباحث وأحيانا إلى مسائل. فالكتاب اسم لما جمع من الكلمات وألف بينها، اسم لما جمع من الكلمات وألف بينها، يعني مزج بينها حتى خرجت على هذا النحو الذي بين أيدينا. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. قال: كتاب التوبة وقبولها. التوبة في اللغة وفي الشرع أيضا هي الرجوع عن الذنب، التوبة هي الرجوع عن الذنب. تقول: تاب الرجل إلى الله إذا رجع وأناب، وتقول: تاب الله عليه، تقول: تاب الله عليه إذا عاد عليه بالمغفرة ويسر له أسبابها، عاد عليه بالمغفرة ويسر له أسبابها. قال: وساعة رحمة الله، أي أننا في هذا الكتاب سوف نتكلم عن التوبة وعن قبولها وعن سعة رحمة الله عز وجل، وعن سعة رحمة الله عز وجل. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال: وغير ذلك، أي سترد أيضا هنالك بعض الفوائد في ضمن هذه الأحاديث التي تتعلق أو التي تتعلق بجانب إصلاح القلب وما يتعلق بالتوبة وتوابعها. نعم. قال رحمه الله: باب في الأمر بالتوبة. باب في الأمر بالتوبة. بوب رحمه الله تعالى بابا تحت هذا الكتاب وعنون عليه بهذا التبويب فقال: باب في الأمر بالتوبة، أي أن هذا باب سنوضح فيه الأمر بالتوبة إلى الله. وذكر تحته حديث الأغر رضي الله عنه قال: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ابن عمر أو يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا الحديث حديث عظيم استفتح به المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب. بدايته نداء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونداء عام لجميع الناس، وإن كان في المقصد منه في حينه أصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا حضورا، والنداء من المتكلم والمتحدث يلفت انتباه السامع إلى ما سيلقى عليه من العلم. النداء يلفت انتباه السامع إلى ما سوف يلقى عليه من العلم. قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله. لما لفت انتباههم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما سيلقيه عليهم أمرهم صلوات الله وسلامه عليه بالتوبة. ومن المتقرر أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب، فإذا جاء الأمر في الكتاب وفي السنة ولم يأتي ما يصرفه عن المراد من الوجوب فإن الأصل فيه الوجوب، فإن الأصل فيه الوجوب، أي أنه لازم أن يعمل به. قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى إجماع الأمة على وجوب التوبة. قال: توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله 100 مرة، أي يا أيها الناس توبوا وأنيبوا إلى ربكم، فإني أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أتوب إلى الله. لما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسوة الناس وقدوتهم وهم يتبعونه على شريعته ويسيرون على ذلك، أوضح لهم أن ما يأمرهم به فهو يفعله، ثم زادهم أمرا آخر فقال أو بين العدد فقال: 100 مرة في كل يوم، في اليوم 100 مرة. فهو صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كانت التوبة خير الناس وأفضلهم وأكملهم، فإذا كانت التوبة خير الناس وأفضلهم وأكملهم في اليوم 100 مرة مع إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يكون حال من جاء بعده وهو لا يدري هل غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يدري هل سيغفر له ما سيأتي من ذنبه. وهنا لطيفة، وهي أن التوبة ليست فقط متعلقة بفعل الذنوب، لأن التوبة لها متعلق في قلوب الصالحين، لها متعلق في قلوب الصالحين، ومتعلقها العبودية لله عز وجل، فكلما كان الإنسان أعبد لله كان أرغب في التوبة إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعبد الناس لله، فقامت تلك العبودية في قلبه، فجاء بمقام الإحسان الذي ورد في حديث جبريل. تعرفون حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. مرتبتان ومنزلتان، إما أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم يتحقق لك ذلك فتعبد الله وأنت تعلم أنه يراك، وأنت تعلم أنه يراك، فهما رتبتان ومنزلتان، هما رتبتان ومنزلتان. الأولى أن تريد أن الله سبحانه وتعالى يطلع على كمال عبادتك، تريد أن يطلع الله عز وجل على كمال عبادتك، والثانية تخاف أن يطلع الله على نقص في عبادتك. تعبد الله وأن تريد أن يطلع الله على كمال عبادتك، هذه الأولى، والثانية تعبد الله وتخاف أن يطلع الله عز وجل على نقص ولو يسير في جهة الكمال في هذه العبادة. نعم. في هذا الحديث من الفوائد، فيه عظم شأن التوبة ومنزلتها وشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صيغة هذا الاستغفار، قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة كان يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة في هذا الحديث أيضا مصداق قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله، وذلك لعلمه بالله عز وجل ولعبوديته لله. في هذا الحديث أيضا حرص العالم على شيوع التوبة بين الناس لما في ذلك من الخير على الإنسان في نفسه وفي غيره وفي البلاد. قال الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فمن أسباب نزول المطر الذي يكون فيه النفع للعباد والبلاد من أسباب ذلك الاستغفار. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، حتى البدن تكون فيه قوة، وهذه فيها بركة من الله سبحانه وتعالى. شروط التوبة 4 شروط. الأول: الندم على ما مضى، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخرجه الترمذي وغيره وحسنه الألباني. ثانيها: العزم على الإقلاع عن الذنب، يعزم أن يقلع عن الذنب. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا الشاهد: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشرط الثالث: العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، يعزم على أن لا يرجع مرة أخرى إلى الذنب، وهذا فيه الحديث الذي مر معنا: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال في آخره: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه. وأما الرابع فهو رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحابها، إن كانت هنالك مظلمة له عند أخيه فيرجع هذه المظلمة، أخذ شيئا من مال أخيه فيرجعه إليه، أو يتحلل من أخيه شتم أخاه فيعتذر له ويتأسف له ويتحلل منه، فإن عفى عنه فخير، وإن لم يعفو عنه فما أمامه إلا الاستغفار، والله سبحانه وتعالى يقضي بين عباده يوم القيامة.
قال رحمه الله تعالى: باب الحض على التوبة. عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه وراحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعد ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده.
نعم، هذا الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. قال: باب الحض على التوبة، أي هذا باب فيه ذكر الحض على التوبة، وهو حديث الحارث بن سويد يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، أي أزوره حال مرضه. قال: فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه، وهذا الحديث فيه قوله: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا، يعني كذبابة جاءت على الأنف وقال بها هكذا، هكذا يرى المنافق يرى الذنوب فلا يكترث لها، صلى الله عليه وسلم. قال: وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر هنا عن فرح الله سبحانه وتعالى بعبده التائب، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح إذا أقبل إليه عباده. الله سبحانه وتعالى غني عنا، لا يحتاج إلينا، ومع ذلك يتودد إلينا سبحانه وتعالى بالتوبة، أن نتوب ونرجع إليه. نحن المحتاجون إلى الله، والله عز وجل هو الذي يتودد إلينا حتى نتوب ونرجع إليه. فما أعظم رحمته، وما أوسعها، وما أوسع فضله، ومع ذلك يكرمنا ويعطينا ويسبغ علينا ويفتح علينا من أفضاله ونعمه، ونحن ندبر عن الله سبحانه وتعالى بفعل الذنوب والمعاصي وترك الطاعات وترك الإقبال على الله، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا زال يتقرب إلينا ويتودد إلينا ويتحبب إلينا، فيرغبنا بالتوبة ويرغبنا بالرجوع إليه. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب، هذه آية أخرى. طيب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب، تأمل في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يعلم ما نحن فيه من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك سبحانه وتعالى على ما فيه العباد من الذنوب والمعاصي لم يعاجلهم بالأخذ بهذه الذنوب، بل يؤخرهم ويرجئهم، فلعل العبد أن يتوب، ولعله أن يرجع إلى ربه، ولعله أن يراجع نفسه قبل أن يدركه الأجل، فعندها لا تنفع التوبة. صلى الله عليه وسلم ويعطينا من فضله. قال الله أشد فرحا بتوبة العبد. الله سبحانه وتعالى يفرح، وفرحه سبحانه وتعالى ليس كفرح عباده، وفرحه سبحانه وتعالى ليس كفرح عباده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الفرح ويسكتون عن الخوض في كيفيتها. فالله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم جاء الخبر عن الله وعن رسوله بأن الله سبحانه وتعالى يفرح. وإذا قال الصحابي لن نعدم من رب يضحك، وإن كانت هذه صفة أخرى لكنها متعلقة بهذه الصفة، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. إذا تاب العبد المؤمن إلى الله عز وجل وأناب ورجع إلى ربه، فالله سبحانه وتعالى يفرح مع غناه، وفرحه سبحانه وتعالى أشد من قصة الرجل الذي سيأتي معنا ذكره. قال صلى الله عليه وسلم: من رجل في أرض دوية مهلكة. الأرض الدوية هي الأرض الفلاه التي ليس فيها شجر ولا زرع، وقيل دوية من الدوي، أي أن الصوت يتردد فيها لأن ليس فيها شيء. والمهلكة، ويقال أيضا مهلكة بالكسر، سميت بذلك لأن غالبا من يدخل فيها يهلك، غالبا من يدخل فيها يهلك ولا يكاد ينجو. قال: معه راحلته عليها طعامه وشرابه. أن تتأمل وتخيل هذه الحال، تأملها وتخيلها حتى تعرف وتتأمل ويتضح معنى هذا الحديث لك. رجل خرج في صحراء ليس فيها أحد، وليس معه إلا هذه الراحلة، معه بعيره عليه الزاد والطعام، خرج في هذه الأرض الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم: فنام فاستيقظ، وقف في مكان فنام، ثم استيقظ من نومه. قال: فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فذهبت هذه الراحلة لم يجدها، فطلبها حتى أدركه العطش، فطلبها حتى أدركه العطش، يعني بلغ مبلغه من العطش وأصابه العطش في صحراء خالية ليس فيها أحد من الناس، وليس معه أي طعام ولا زاد، ذهبت الراحلة بالطعام والزاد والشراب، كيف يكون حاله؟ تأمل في ذلك وتفكر فيه. ثم قال: أرجع إلى مكاني، بعد أن يأس أنه لن يجد هذه الراحلة، لن يجد هذا البعير. قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام، أرجع إلى نفس المكان الذي كنت فيه وأنام حتى أموت، أن أظل نائم حتى أموت وتفارق هذه الروح الجسد، لأنه أيقن الموت والهلاك. فوضع رأسه على ساعده ليموت وتيقن الموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. استيقظ من نومه وفتح عينه فإذا به يرى هذه الراحلة قائمة عند رأسه عليها الطعام والشراب، كيف يكون حاله من الفرح؟ قال: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا الرجل بهذه الراحلة في هذا الموقف. وجاء في الحديث الآخر، في اللفظ الآخر، قال أن هذا الرجل يقول: اللهم، يعني يريد أن يشكر ربه ويحمده، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح الذي هو فيه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. نعم. هذا الحديث فيه من الفوائد فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. وصفة الفرح التي يثبتها أهل السنة عموما كما قلنا ليست كصفة الفرح عند المخلوقين. ومن الخطأ أن يقال صفة الفرح معناها الرضا، من الخطأ أن يقال صفة الفرح معناها الرضا، فإن صفة الفرح تختلف عن صفة الرضا، وإن صفة الرضا لازمة لصفة الفرح، لكن ليست هي ذاتها، ليست هي ذات الصفة بل هي لازمة لها. فالله سبحانه وتعالى يفرح والله سبحانه وتعالى يرضى، فليست هذه هي هذه، ولكن هذه تلزم من هذه. فيه أيضا طبعا أشار إلى هذا المعنى الذي ذكرناه العلامة محمد خليل هراس رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية. فيه أيضا من الفوائد ضرب العالم للأمثال ليفهم السامع، ضرب العالم للأمثال ليفهم السامع، فيضرب لهم مثلا يقرب الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضرب الأمثال للصحابة رضي الله عنهم يضرب لهم الأمثال من واقعهم الذي هم يعيشونه والذي هم فيه، فضرب لهم مثالا عن رجل كان على راحلة في صحراء، هذا قريب إلى ما كانوا يعيشونه رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. في هذا الحديث كما أشرنا شدة محبة الله سبحانه وتعالى لتوبة العبد المؤمن مع غناه عن ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال والله يحب التوابين، والتوبة من أحب الطاعات إليه، والله يحب التوابين والتوبة من أحب الطاعات إليه، ويكفي في محبتها شدة فرحه بها، ويكفي في محبتها شدة فرحه بها. انتهى كلامه رحمه الله.
باب في الصدق بالتوبة وقوله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا،
أي أن هذا باب في ذكر الصدق في التوبة، سوف يذكر في هذا الباب الصدق في التوبة، ويذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا. نعم.
عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
نعم. أن ذكر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر معذرة كعب بن مالك رضي الله عنه قصة عظيمة مؤثرة، وهي قصة طويلة سوف نعلق عليها إن شاء الله خلال القراءة، قصة عظيمة من القصص التي وردت في صدر هذا في صدر الإسلام وأي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا، وسنشير إلى بعض هذه الفوائد، ولا نستطيع أن نذكر جميع ما في هذا الحديث من الفوائد، لأن فيه فوائد كثيرة جدا وفوائد جمة. فذكر رضي الله عنه في قصته قال ابن شهاب سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أي في الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يخبر كعب بن مالك رضي الله عنه عن قصته حين تخلف وتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، أي أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات، وهذه الغزوة الوحيدة التي تخلف عنها، وأيضا ذكر أخرى فقال: غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر. قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. العير هي الإبل التي عليها الأحمال، الإبل التي عليها الأحمال. قال: والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. لم يكن هناك موعد واتفاق بينهم، لكنهم خرجوا لأجل يريدون ما معهم من الغنيمة، فحصل وأن خرج استغاثوا به أهل مكة فخرجوا والتقوا بعد ذلك في هذه الغزوة. نعم.
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
ليلة العقبة هي الليلة التي حصل فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار ما حصل من العهود والبيعة على نصرة الإسلام. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. بدر فيها فضل وبيعة العقبة فيها فضل. نعم.
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك،
أي حين تأخرت، نعم،
أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة.
يعني كنت في تلك الغزوة في ذلك الوقت كنت غنيا، فعنده يسر في المال وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط،
يعني هذه أول مرة أجمع راحلتين. نعم.
حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا.
نعم. فكانت في حر شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر سفر بعيد. تبوك كما هو معلوم في وسط الطريق بين المدينة والشام. واستقبل سفرا بعيدا ومفازة الأرض التي إذا قطعها الإنسان كان كالفائز، لأنه فاز بالنجاة. نعم.
واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم.
العادة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، وهذه من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يغزو يوري، فلا يصرح بالمكان الذي سيذهب إليه لكي لا يستعد للقاء. نعم. يعني لا يستعد للقاء من العدو. نعم.
فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك
كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. يعني بكثرتهم لا يمكن أن يجمعوا في كتاب تجمع جميع أسمائهم. نعم.
قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل.
نعم. يعني قل أن يكون هنالك رجل يريد أن يتغيب وهو يظن أن ذلك سيخفى، ولكثرة المسلمين في ذلك الوقت، فلكثرتهم ولأجل أنه لا يوجد ديوان حافظ للجميع وكتاب حافظ للجميع فيه جميع الأسماء، فالإنسان يظن أنه لو تخلف فلن يتذكره أحد، هذا الظن.
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر.
يعني إذا حين نضجت الثمار وكثر الظل، هذا إشارة إلى أن الوقت وقت يعني فيه تكثر الثمار وتكثر الأشجار. نعم. أنا إليها أصعر، يعني أميل، أنني أميل إليها أكثر من الميل إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم.
فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه.
ارفع صوتك يا شيخ.
وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم.
طفقت يعني جعلت.
فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت.
يعني هو يحدث نفسه ويقول أنه قادر.
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه.
يعني حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج غاديا من المدينة إلى تبوك.
ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أصرعوا وتفارط الغزو.
يعني لا زال ذلك يتمادى، يعني يطول بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وحصل ما حصل من تلك الموقع. نعم.
فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت،
يعني ليتني أن أخرجت ولو كنت متأخر حتى ألحق بهم. نعم.
ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء.
يعني أنني إذا كلما أردت أن أخرج في الناس بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت فلا أرى في المدينة إلا رجل من المنافقين مغموص في النفاق، غارق في النفاق، واضح، أو رجل ممن عذره الله سبحانه وتعالى وجعل له العذر. نسأل الله العفو والعافية.
ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك.
لم يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة المسلمين. طبعا في ذلك الوقت الكل يقول ممن تأخر، كانوا 84، كل واحد كل الذين تأخروا في بالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يذكرهم لكثرة الناس. نعم.
فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟
تذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه.
البرد هو كساء أسود مربع، والعطفان عطفاء الرجل جانبيه من رأسه إلى قدميه. فقال: حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي أنه لأجل ما معه من الثياب والزينة ونحو ذلك تأخر، وما أراد أن يخرج فيفسد هذه الزينة التي عنده. نعم.
فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت.
وهذا فيه أن الرجل يدفع عن أخيه المؤمن إذا علم عنه خيرا، فيدفع عنه ويدافع عنه. نعم.
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا،
فيذكر ما يعلمه من الخير.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك إذا
بينا يعني بينما
فبينا هو على ذلك إذا رأى رجلا مبيضا يزول به السراب،
يعني يلبس البياض. وقوله يزول به السراب يعني لا يتضح من كأنه سراب. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري
رضي الله عنه. نعم.
وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون،
يعني حين عابه المنافقون.
فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك،
أي راجعا من تبوك، نعم،
حضرني بثي،
الحزن والتعب يقال له البث. نعم.
فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما،
يعني اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى المدينة، نعم،
زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه.
وهذا حال المؤمن، يعلم أنه لا ينجو إلا بالصدق مع الله والصدق مع الناس، ولا يمكن أن ينجو المؤمن إلا بالصدق مع الله والصدق مع الناس، فالصدق من جاء والكذب مهلكة، نسأل الله العفو والعافية. في البداية قال: وأقول بما أخرج من سخطه غدا، قال: فطفقت وأتذكر الكذب. يعني أنني سوف أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنجو من سخط النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه. نعم.
الصوت الله يحفظكم.
وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
وهذه سنة، القادم من السفر يصلي في المسجد ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته. وفيها لطيفة، وهي أن العبد إذا أقبل من السفر أقبل على الله عز وجل قبل أن يقبل على زوجته وعلى أهل بيته. وفي إشارة أن العبد وكأن لسان حاله يقول: يا ربي رغم اشتياقي إلى أهلي فأنا إليك أشوق، وحبي إليك أكبر، وأنا لك أعبد، فلا يشغلني شوقي إلى أهلي عن الإقبال عليك يا رب. وهذا أيضا يستفاد في حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا تزوج أن يصلي بزوجته ركعتين، وهذا قبل أن يحصل ما بينهما ما يحصل بين الزوجين في تلك الليلة، فيبدأ ليلته بالصلاة فيقبل على الله قبل أن يقبل على امرأته. فالله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون أحب إليك مما سواه سبحانه وتعالى، فتقبل على ربك قبل أن تقبل على غيره. نعم. لعل نقف هنا إن شاء الله، وغدا نكمل من بداية القصة التي حصلت بعد ذلك من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخوله إلى المدينة، وما حصل معه ما كعب بن مالك رضي الله عنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضي الله عنه.
شكر الله لشيخنا على هذه الفوائد الطيبة النافعة، جعلها الله مثل حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. يجيب الشيخ على بعض الأسئلة التي جاءتنا. أول سؤال مفاده سأختصره إن شاء الله، يعني كيف تكون التوبة من الغيبة؟ كيف تكون التوبة من الغيبة؟
توبة من الغيبة إما أن تكون طبعا مع ما ذكرناه من الشروط من الندم والعزم على الرجوع والعدم أو العزم على عدم الرجوع، واضح، وأيضا قلنا العزم على الإقلاع عنها. وهنا أشير إشارة إلى مسألة، وهي التوبة إما أن تكون توبة عامة وإما أن تكون توبة خاصة. التوبة العامة هي الرجوع عن جميع الذنوب، والتوبة الخاصة هي أن يتوب عن ذنب معين يعلمه، فإما أن يتوب عن جميع الذنوب وإما أن يتوب عن ذنب معين. والكلام الآن عن ذنب معين، اغتاب رجلا فكيف يتوب؟ فيأتي بما ذكرناه، ثم إما أنه يتحلل من الذي اغتابه صراحة فيقول له فلان أنا قد اغتبتك فسامحني أو اعذبني، فإن قبل منه فذاك، وإلا فإنه ما عليه إلا الاستغفار حينها، والله يحكم بين عباده يوم القيامة. أو الثاني إذا ظهر له أن هنالك مفسدة قد تترتب على ذلك، فلو أخبر الشخص الذي اغتابه بأنه قد اغتابه أنه قد تحصل هنالك مفسدة وقد يحصل ما هو أكبر من ذلك، يغضب وتحصل هنالك مفاسد، فعندها يلزم الاستغفار من هذا الذنب، وإن تصدق فهو حسن عن هذا الذي اغتابه، إن تصدق عنه فهو حسن. وأيضا يمكنه أن يذهب إليه وأن يطلب منه أن يقول له مثل ما قال عنه، أن يقول له مثل ما قال عنه: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيطلب منه أن يقول فيه مثل ما قال عنه. وإن كان هذا قد لا ينضبط كثيرا في التوبة في مثل الشتم والسب، أو في مثل المعذرة الغيبة في مثل السب والشتم، فأحيانا قد يذكر شيء في الإنسان ولا يوجد في القائل، يوجد في المقيل فيه ولا يوجد في القائل، واضح؟ والله أعلم.
شكر الله لكم. يقول السائل: كيف يعمل طالب العلم إذا أصابه الإعياء والتعب أثناء حلقة العلم؟
إذا أصابه التعب فلا بأس يغير، لأنه أحيانا قد يكون هذا من يعني تسلط الشيطان، فيغير هيئته، طريقة جلوسه، مكان جلوسه، قد يقوم ويجلس، قد يغير مكانه، يذهب يتوضأ يرجع، هذه كلها أسباب. لكن أشير إلى مسألة أهم، أشير إلى مسألة أهم، وهي محبتك للعلم وإقبالك عليه، محبتك للعلم وإقبالك عليه هو من أعظم ما يدفع عنك الأعياء والتعب. لأنك الآن تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمع تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن العلم وطلب العلم من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات بعد الفرائض، كما قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فهي أعظم العبادات بعد الفرائض. فأنت في عبادة، وإذا كنت في عبادة تقبل على الله سبحانه وتعالى مع عدم إغفال القضية المهمة، وهي استعانتك بالله الذي لا إله إلا هو. من استعان بالله أعانه، وطلب العلم يحتاج إلى معونة الله لأنه عبادة، وكل عبادة تحتاج فيها إلى معونة الله. إياك نعبد وإياك نستعين، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة من العبادات، الاستعانة من العبادات. فلو قال إياك نعبد دخلت فيها الاستعانة لأنها من ضمن العبادات، لكن أفردت بالذكر لأنك في عبادتك تفتقر إلى الاستعانة بالله، تحتاج إلى أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وطلب العلم عبادة. فإذا شغلك شاغل عن العلم فاستحضر في قلبك أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى. والإنسان يهيئ نفسه قبل مجلس العلم وأثناء مجلس العلم، ويسأل ربه سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والفهم والمعونة. وأيضا مما يفيد الطالب في مثل هذا الكتابة، أن يكتب ما يستفيده من الفوائد، هذا مفيد جدا في طرد الإعياء والتعب وأحيانا النعاس، مفيد جدا إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: شيخان الحبيب، نشهد الله أننا نحبكم في الله. يقول السائل هنا: هل يكتمل الإحسان بأحد الأمرين الذين ذكرتهما؟ بارك الله فيك.
أحبك الله الذي أحببتني له، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عني عنكم ما خفي عليكم من تقصيري، وأن يبصرني بعيون. أقول بارك الله فيكم، لا يلزم من بلوغ الإنسان مرتبة الإحسان أن يصل إلى كمال الإيمان، لا يلزم، ليس كل من وصل إلى رتبة الإحسان قد وصل إلى كمال الإيمان. وهما رتبتان كما أشرنا، رتبة الطلب ورتبة الهرب. رتبة الطلب هي أنك تريد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على كمال عملك، ورتبة الهرب هو خوفك من أن يطلع الله سبحانه وتعالى على نقص في عملك، فهما رتبتان. لكن والرتبة الأولى أكمل من الثانية، لكن ما يلزم الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الإحسان أن يكون قد كمل إيمانه. وأيضا لا يلزم أن الإنسان إذا كمل إيمانه أن لا يحصل منه تقصير أو ذنب، لا، هذا ما يلزم أيضا. فحتى مع كمال الإيمان قد يقع الإنسان في الذنب، ولكن أهل الكمال إذا وقعوا الذنب رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ورتبة الإحسان كما يقول أهل العلم هي رتبة المراقبة، مرتبة المراقبة، فهو يراقب ربه سبحانه وتعالى في أفعاله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، مطلع على كمال العمل ومطلع على التقصير في العمل. وأهل الإحسان هم الذين جمعوا بين فعل الواجبات وترك المحرمات، وكذلك فعل المستحبات وترك المكروهات، وكذلك فعل وكذلك ترك فضول المباحات، وكذلك ترك فضول المباحات التي قد تكون حتى سبب لانشغال القلب عن عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله عز وجل رتبة عالية ليست لنا هي أمثالنا من المقصرين. صلى الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم، وقد يكون من بيننا من أنعم الله سبحانه وتعالى عنه.
آخر سؤال يقول صاحبه حفظكم الله: ما جوابكم على من يقول إن أهل السنة شغلهم الشاغل الجرح ولا تهمهم الرقائق والأخلاق؟
أقول وفقني الله سبحانه وتعالى وإياكم، التعميم خطأ والتعميم جائر، ولا يجوز الإنسان أن يعمم على جميع الناس بحكم واحد يعم جميعهم. وأهل السنة إذا اشتغلوا بما يحمي دين الإسلام وما يدفع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففعلهم هذا لأجل محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مما قام في قلبهم من العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا صدق الإنسان فبعبودية لله، والكلام في الذب عن الدين وعن السنة لابد أن يكون مرتبط بمسألة المحبة لله ارتباطا وثيقا، المحبة في الله والمحبة لله ومحبة الله لابد أن يكون ارتباطا وثيقا، فهو لمحبته لله يدفع عن دين الله، ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عن دين الله سبحانه وتعالى وعن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يفعل ذلك لأجل ما يقوم في قلب الإنسان أحيانا من حب الظهور وحب الكلام في الناس لذات الكلام لا لذات الدفاع عن دين الإسلام. ولكن لا يعني هذا أيضا أنه لا يوجد ممن ينتسب إلى السنة ممن جعل شغله هذا الباب وأغفل أبواب الدين الأخرى. دين الله سبحانه وتعالى كامل، والإنسان يأخذ من جميع أطرافه ومن جميع نواحيه، ولا يأخذ فقط ما يسهل عليه الكلام فيه، لأن الكلام في الناس سهل. ويتذكر الإنسان كما قال ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة وقف على سفيرها طائفتان، أعراض الناس حفرة وقف على سفيرها طائفتان: المحدثون والحكام. لذلك ينبغي على الإنسان إذا تكلم بعلم وبعدل، ويزن الكلام الذي يتكلم فيه ويصدق ويتكلم لله لا لحظوظ النفس ولا لأجل أن يذكر ولا لأجل أن يشهر. المؤمن والموحد وصاحب السنة ميزته من أعظم الميز التي فيه أنه يريد أن يذكر الله عز وجل، لا يريد أن يذكر هو. هذه ميزة عظيمة لأهل السنة، يريد أن يذكر الله لا يريد أن يذكر هو. هو إن تكلم لأجل لله، لأجل الله عز وجل، لم يتكلم لأجل حظ نفسه. سأل الله أن يرزقني وإياكم البصيرة في الدين. ولا أقول وأكرر، لا يعني أبدا بحال أنه لا يوجد من أغفل جوانب الدين الأخرى، والتي من أعظمها إصلاح القلوب، هذا موجود، لكن أن يعمم هذا من الظلم ومن الجور، نسأل الله العفو.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.